الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، بعد أن استعرضنا آداب الحج والعمرة وأحكامهما، نأتي إلى أحكام زيارة المدينة المنورة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سنستعرض في هذا اللقاء بحول الله تبارك وتعالى وقوته الموضع الشرعي الذي جعله الله تبارك وتعالى لمسجد النبي صلى الله وسلامه عليه وللمدينة المنورة التي كانت المدينة التي احتلت الإسلام وقامت فيها دولة الإسلام. سنعرف كذلك كيف ننوي النية الصحيحة إذا أردنا التوجه إلى مدينة النبي صلى الله وسلامه عليه، كيف نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور زوجاته وآله وأصحابه رضي الله عليهم جميعا. سنعرف كذلك الأماكن التي ينبغي ويستحسن للحاج أن يزورها ليتعرف عليها وليقف مستعيدا المشاهد التي شهدها النبي صلى الله وسلامه عليه. سنعرف كذلك بعض الأماكن التي يستحب زيارتها للمسلم ويؤدي فيها بعض الأعمال التي كان النبي يؤديها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء ويصلي فيها صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ موضوعنا بالأمر الأول، وهو النية التي ينبغي أن ينويها المسلم إذا أراد التوجه إلى مدينة النبي صلى الله وسلامه عليه. النية الشرعية الصحيحة في التوجه إلى المدينة المنورة هي أن يكون قاصدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وليس كما ينوي به كثير من الناس أن ينوي من البدء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذه نية خاطئة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال هنا هو السفر للقربة والعبادة، فلا سفر قربة وعبادة إلا للحج والعمرة، وهذه زيارة مسجد الحرام، ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه النية، ثم بعد ذلك زيارة المسجد الأقصى. هذا هو السفر المشروع لعبادة إذا كان عبادة، أما السفر يعني بقصد المباح فإنه يجوز المسلم أن يسافر إلى أي مكان في الأرض سفرا مباحا لتجارة أو زراعة أو غيره. فينبغي أن تكون النية الأولى أن يزور المسلم مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، وذلك ليحصل على الأجر والثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على زيارة هذا المسجد، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه تعدل أو هي خير من ألف صلاة في أي مكان آخر إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، فيكون معنى هذا أن المسجد الحرام مسجد مكة تعدل الصلاة فيه مئة ألف صلاة فيما سواه من مساجد المسلمين. وأما المسجد الأقصى فقد جاء أنه أن الصلاة فيه على النصف، يعني أجرها على النصف من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون معنى هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه من مساجد الإسلام. هذه هي النية الأولى أو هي النية الصحيحة التي ينبغي أن ينويها المسلم إذا أراد التوجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ينبغي أن نعلم كذلك أن زيارة مسجد النبي، زيارة المدينة المنورة، ليست شرطا لا في الحج ولا في العمرة، فلا دخل الحج والعمرة في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عرفنا أن الحج فرض والعمرة فرض مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع، يعني أن يصل إلى هناك مع الزاد والراحلة. أما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإنها مستحبة، أمر مندوب ولا دخل له في يعني مسألة إكمال فريضة الحج أو العمرة. ينبغي لمن يتوجه للمدينة المنورة أن يعلم فضل هذه المدينة، وذلك أنه قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة من الطيبة، وذلك أنها بلدة طيبة احتضنت دين الله تبارك وتعالى واحترمت رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه، وكذلك احترمت يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر وأجساد أصحابه رضوان الله عليهم، وشهدت مواقع الإسلام الأولى ومعارفه الفاصلة بين الكفر والإيمان، وفيها تربى الجيل الأول الذي فتح الله تبارك وتعالى به يعني بلاد الناس شرقا وغربا، وكان من وراء ذلك دخول الناس في دين الله أفواجا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني صعد على جبلها المشهور جبل أحد، فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فهذه الأرض بأرضها وصخورها وجبالها أرض يعني تحب المسلمين، وقد يعني أكرمها الله تبارك وتعالى وفضلها على سائر البقع إلا المسجد الحرام بالطبع، وذلك لي يعني ما ذكرناه من الفضائل التي يعني شرفها الله تبارك وتعالى به. كذلك ينبغي أن نعلم أن أرض المدينة أرض حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، أو ما بين لابتيها، ما بين لابتيها اللي هي الحرة الشرقية والحرة الغربية، ومن جبل عير إلى جبل ثور، هذه بهذه الحدود الأربعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرم، وقال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، فقد حرم المدينة، فبالتالي يحرم فيها ما يحرم في مكة من الهم بالمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرادها بسوء، يعني من أظلم منها بسوء، يعني أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وكذلك أخبر بأن على المدينة ملائكة يمنعون يعني الدجال من دخولها، ويمنعون الطاعون من دخولها، وهذا يعني الفضل على لمكة وكذلك هو للمدينة. فينبغي للزائر المدينة أن يراعي مشاعر الحرم، فلا ينوي نية خبيثة فيه، لا يبتغي أهلها بسوء، لا يعطل شجرها، يعني لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها كذلك. هذه أمور ينبغي للحاج أن يراعيها وهو يتوجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لمن يزور المدينة أن يبدأ أول ما يبدأ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت سنة النبي إذا جاء المدينة من سفر، كان أول شيء يبدأ به صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين قبل أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الصلاة في مسجد النبي تعدل 100 صلاة تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أفضل مكان يصلى فيه في مسجد النبي صلى الله وسلامه عليه هو المكان الذي يسمى بالروضة، وإنما سمي بالروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حديث الصحيحين، قال النبي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد فسر علماء المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أي أنهم قالوا إنه كروضة من رياض الجنة، وذلك لما يعني يتحقق فيه من الذكر والدعاء والراحة النفسية والوجدانية لمن يكون في هذا المكان الذي يعني شهد مقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وشهد يعني تربية الصحابة الأولى على يد المربي يعني الأول والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم عليه. هذا تفسير. فسر كذلك بأن هذا المكان بذاته هو روضة من رياض الجنة، أي أن الله تبارك وتعالى سيجعله روضة من رياض الجنة، وأن منبر النبي سيكون بذاته منصوبا على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. هذا التفسير الثاني، وأبدأ من هذا التفسير الثاني في رأيي أنه هو التفسير الصحيح أخذا لأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه على ظاهرها، ولا مانع من ذلك أن يكون نفس هذا المكان الذي شهد يعني هذه الفضائل العظيمة أن يكون هو بذاته رقعة من رقع الجنة يوم القيامة، وأن يكون هذه الأخشاب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشرفت بأن رفعها النبي وأن يعلو ويجلس عليها وأن يعلو عليها صلى الله وسلم عليه، أن تكون هذه هي نفسها يعني تنصب يعني على حوض النبي صلى الله وسلم عليه يوم القيامة. فينبغي أن يحرص المسلم ولو مرة واحدة، أقول ولو مرة واحدة طبعا للزحام يعني الذي يكون غالبا في المدينة، أن يصلي في الروضة اللي هي نستطيع أن نقول إن هي يعني المسجد الأساسي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحرم بوضع الحالي قد دخلت عليه كثير من التوسعات في عصور الراشدين وفي عصور الدول التي تعاقبت في ذلك إلى يعني عصر الدولة السعودية الحالي، فقد وسع توسعات كثيرة، وبالتالي فمسجد النبي هو المعروف الآن بالروضة، وهو له يعني علامات معروفة يعرفها الذاهب إلى هناك. بعد ذلك إذا جاء الروضة وصلى فيها وحمل الله تبارك وتعالى على أن يعني حمله ويسر له أن يأتي إلى هذا المكان وأن يشرف يعني بهذا الشرف العظيم، عليه أن يتوجه بعد ذلك إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن النبي قد دفن في بيته، وكان بيت النبي ملاصقا لمسجده صلى الله وسلامه عليه، وقد دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قبض، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة وهو مسند رأسه على صدرها رضي الله عنه أرضها، ودفن في ذلك المكان، ودفن بجواره صاحبه يعني وملازمه وإمام المسلمين وخليفتهم وقائدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو أبو بكر الصديق، ودفن بجوار أبو بكر الصديق أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يعني تكريما وتشريفا لهذين الصاحبين اللذين لم يفارقا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذلك فأكرمهم الله عز وجل بأن يصحب النبي كذلك بعد يعني مماته في قبره ينور يعني هذا الشرف العظيم. ثم لا شك أنهما كذلك هما يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزنت بالأمة فرجحت، ووزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح، ووزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر فرجح. فهذان الصاحبان هما خير الأمة بعد نبيهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتوجه المسلم أولا إلى قبر النبي وهو يلي يعني الروضة مباشرة من المسجد فيسلم عليه بأدب واحترام فيقول السلام عليك يا رسول الله كما كان يعني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فينبغي أن يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه ويرد السلام على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يعني مشهد جليل وموقف عظيم يستشعر فيه المسلم أنه يعني أمام رسوله وقائله إلى الله تبارك وتعالى وهديه ومرشده، فيتذكر يعني النعمة العظيمة التي بلغها بنا يعني بدعوة النبي وبركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم بعد أن يسلم عليه وأن يستشعر هذا الشعور عليه أن يسلم بعد ذلك يعني ينتقل خطوة إلى يمينه فيسلم على صاحب النبي الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر. كذلك يستشعر ما لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من الفضل ومن المنزلة عند الله تبارك وتعالى ومن الجهاد في سبيل الله. فأبو بكر الذي أنفق ماله والذي صحب النبي ودافع عنه بكل ما أوتي من قوة والذي كان له الفضل بعد الله تبارك وتعالى، ثم بعد رسوله صلى الله وسلم عليه في جمع لم شمل هذه الأمة وتوحيد كلمتها وقتال يعني الذين يريدون يعني شق صفوفها من المرتدين ومن المتنبئين المنافقين كمسيلم الكذاب وسجاع وعبد الله بن خير الأسدي والأسود العنسي وهؤلاء وغيرهم من الذين قاموا يعني يريدون تفتيت يعني الوحدة الإسلامية وشق صفوفها، فجمعهم أبو بكر فجمع أبو بكر الأمة وقاتل بها هؤلاء المرتدين. ثم بعد ذلك رجع جيوش المسلمين إلى فتح فارس والروم. لا شك أن مواقف يعني هذا الصديق رضي الله عنه ينبغي أن نتمثلها ونحن في هذا المكان البهيم. ثم بعد ذلك ننتقل خطوة أخرى إلى اليمين. طبعا وجدنا في ذلك موجه إلى يعني القبور الثلاثة، فيكون الإنسان عكس القبلة تماما عندما يسلم عليهم. يتوجه بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب فيسلم عليه فيقول له السلام عليك يا عمر. ولا شك أنه ينبغي للمسلم كذلك أن يستشعر يعني مواقف يعني هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه ومواقفه بالطبع لا أستطيع أن أحصي كثيرا منها ولا أيضا قليلا منها في هذه العجالة. يعني يكفي أن نعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي في حديثه الطويل ثم أخذها عمر فلم أرعب طريا من الناس يفري فريه هذا الرجل الذي كانت خلافته كلها خير وبركة على المسلمين، فتح الله تبارك وتعالى به الأرض شرقها وغربها وأعز به الإسلام منذ أن أعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم في خلافته كان الإسلام بفعل هو الدين العزيز. في عصره حطمت كل عروش الطغاة وكل حصون الشرك وبقي الإسلام سدا منيعا عزيزا لا يستطيع يعني أي حاقد أن يرومه. ولذلك يعني حقد الحاقدون على هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه لأنه كان يعني العلم الذي رفع لهذه الأمة والجبل الذي يعني 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 صعد عليه المسلمون ليبلغوا ما بلغوا من عز ومن سيادة في الأرض. بعد ذلك طبعا هذه هي يعني نحن نعلم بعد ذلك ان يعني هذه قبر النبي الشريف وقبر صاحبي ابو بكر وعمر. دخل الان المسجد في التوسعة التي وسعت من يعني الجهة من الجهة الشرقية. لذلك ينبغي للمسلم ان يحرص يعني إذا صلى ألا يتوجه يعني نحو القبر نحو القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتوجه في صلاتنا إلى القبور، فقالوا يعني لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجوز الصلاة بالركوع والسجود إلى القبور، كما يعني تحرى ذلك بعض الناس من جهلة يذهبون إلى خلف القبر ويتحرون بصلاتهم أن يعني أن يركعوا وأن يسجدوا خلف القبر. لا شك أن من استشعر هذا أو نوى هذا فإنه يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا سجود ولا ركوع إلا لله تبارك وتعالى. ينبغي للمسلم أن إذا أراد الدعاء أن يذهب إلى 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 الروضة وأن يدعو فيها، لأن هذا مكان يستجاب فيه الدعاء، وكان هناك سارية توضع يعني يوضع عندها مصحف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في يعني لخاف وفي رقاع، كان يجمع في صندوق هناك يعني عند سارية، وكانوا يسمون هذا يعني السارية أو يعني في إجابة، وذلك أنها يعني في مكان يستجاب فيه الدعاء، فإذا أراد المسلم أن يدعو يدعو في الروضة التي تكلمنا عنها أن الإنسان سيصلي فيها ركعتين ويبدأ زيارته للمسجد بهاتين الركعتين. على المسلم أن يحرص على الصلاة بعد ذلك، يعني هذه تمت زيارة المسجد أن وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن كان ذلك، لأن النبي يعني كما علمنا يقول صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، ويبدو أن هذا ليس إلا لمسجد النبي فقط، طبعا مهما توسع هذا المسجد، ولعل هذا الفضل لا يبلغ يعني أي مسجد في المدينة، مساجد أخرى فما في المدينة في مساجد أخرى لا تبلغ الفضل الذي لمسجد النبي خاصة صلاة الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي الحاج للزائر أن يحرص أن يأتي المسجد ما أمكنه في أوقات الفرائض للصلاة فيه. هذه أول خطوة ينبغي للزائر المدينة أن يفعلها. لكن بالطبع ذكرنا أن في المدينة مشاهد عظيمة وأماكن كثيرة يستحسن ويستحب للزائر أن يزورها. من أول هذه الأمور أو هذه الأماكن هو قباء، مسجد قباء. مسجد قباء مسجد يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حوالي 3 إلى 4 كيلومترات إلى جهة الشمال، وهذا المسجد هو أول مسجد بني في الإسلام. فنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في عند أخواله من بني النجار في قباء، وهناك ابتنى مسجده صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يذهب إلى قباء للصلاة فيها، ولذلك ينبغي ائتساء واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي إلى مسجد قباء. وكان النبي كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين كان يأتي قباء راكبا وماشيا يصلي فيه، وأحيانا ما كان يذهب إليه في يوم السبت صلاة الله وسلامه عليه. فذهابنا إلى مسجد قباء وصلاتنا فيه ركعتين وزيارته لا شك أنه يعني اقتداء وأسوة بالنبي صلى الله وسلامه عليه. الشيء الثاني الذي يستحب للحاج أن يزوره وأن يقف فيه وأن يعرفه هو المكان الذي وقعت فيه الموقعة الشهيرة، وهي موقعة أحد. قد ذكرت أن النبي قال أحد جبل نحبه ولا نحبه. في سفوح جبل أحد قامت المعركة المشهورة، معركة أحد التي كانت بين المسلمين وبين الكفار. كان المسلمون في ذلك الوقت حوالي 650 رجل معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان المشركون يعني حول 3000 رجل. وعرفنا طبعا نعلم من دراستنا يعني تاريخ هذه الغزوة أن المسلمون هزموا فيها هزيمة جزئية، قتل من المسلمون استشهد منهم 70 منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنصار والمهاجرين، وجرح فيها النبي صلى الله عليه وشج فيه وجهه ودخلت إحدى حلقات المغفر في وجهه صلى الله عليه. وهذه الواقعة المشهورة ليس المجال الآن مجال يعني تفصيلها وبيانها على كل حال يستحب طبعا الحاج أن يكون على اطلاع بتاريخ الإسلام، وخاصة في هذه الفترة فترة حياة النبي، وهذه بنسميها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومعرفة مغازيه وغزواته وبعوثه ومواقفه هنا وهناك، هذه لا بد منها، وذلك ليعظم أو لتعظم محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ومتابعتنا له، ويعظم قدر النبي في قلوبنا، وهذا أمر مطلوب. وذلك لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكيف يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن آبائنا وأولادنا إلا إذا عرفنا سيرته وعرفنا تاريخه وعرفنا ما بذله صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن نعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحد قاتل هو إخوانه المؤمنون بعد أن رجع عبد الله بن أبي، وكان من يعني زعماء المنافقين بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي توجه بألف لكن رجع بأكثر من الثلث، رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل ظهره لجبر أحد، ووضع 50 من الرماة حتى يعني يحمون ظهر المسلمين، وتقدم المسلمون المعركة فهزموا يعني الكفار شر هزيمة، وقتلوا منهم، وفر الكفار حتى منهم من يعني خرج إلى الجبل، ولكن المسلمين ظنوا أن الكفار قد يعني هربوا، فنزل الرماة من يعني على الجبل، وجبل الرماة جويل الآن معروف موجود في الموقع، ورأى خالد بن الوليد الذي كان على ميمنة القوم، رأى ما فعله المسلمون من تركهم أماكنهم، فأخذ سرية من جيش يعني ميمنة جيش الكفار، وأسرع بخيله خلف جبل الرماء، وأتى النبي والمسلمين من خلفهم، فوقع الهرج والمرج، وقتل من المسلمون يعني من قتل استشهد من استشهد، وحصلت يعني الهزيمة المعروفة. وفي هذه الموقعة أنزل الله تبارك وتعالى آيات عظيمة من سورة آل عمران، يستحسن كذلك للزائر إلى هذا المكان أن يقرأ هذه الآيات العظيمة من آل عمران من عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ خرجت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر يعني سورة آل عمران. على كل حال هذه السورة كان فيها من الدروس العظيمة جدا، ولذلك أرى وأستحب أن يصحب الحجاج والزائرون أن يصحب الزائرين إلى هذا المكان من درس سيرة النبي دراسة واعية، حتى يشرح لهم على الطبيعة يعني كيف كانت هذه الغزوة، وما هي العبر والعظات التي كانت فيها، كيف كان موقع المسلمين، كيف كان موقع الكفار، وذلك أن هذا كان من هدي سلفنا الصالح رضي الله عليهم. كان يعني الصحابة يأخذون أولادهم إلى هذه الأماكن التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويعلمونهم، يقولون كنا هنا كذا، وقف النبي كذا، وقال هنا كذا، وقال هنا كذا، لأن هذه فيها من الأحكام وفيها من العبر والعظات أشياء كثيرة جدا. وينبغي المسلمين جيلا بعد جيل أن يقفوا في هذه المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن يتعلموها، وبالطبع يعني هذا متوفر لمن يذهب بنفسه إلى هذه الأماكن. فدراسة هذه المواقع على الطبيعة ومعرفتها على نفس الأرض طبعا هذا خير يعني آلاف المرات من دراستها على الأوراق بعيدا عن المدينة المنورة. يزور المسلم قبور الشهداء الذين استشهدوا في أحد فيسلم عليهم ويتذكر مواقفهم، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يلحقه بهذا الرعيل الطيب من الشهداء الصالحين. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته زار يعني شهداء أحد وصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في آخر يعني سنة من عمره، كأنه يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة لأحد. كذلك من الأماكن التي ينبغي للمسلم أن يزورها مكان الخندق.
حقيقة أن مكان الخندق على التحديد غير معروف الآن بالتحديد، يعني أين مكانه بالتحديد بخلاف أحد، أحد معروف مكانه بالتحديد ومعرفة معروف مكان الشهداء يعني بالتحديد. أما بالنسبة للخندق فإنه غير معروف بالتحديد، يعني أين حفر الخندق حول المدينة تحديدا، ولكن جزء من هذا الخندق طبعا ظل معروف وهو بجوار جبل سلة، وهنا قد بنيت بعض المساجد. طبعا هذه المساجد بناها لا أصل لها، لكن بنيت في عصور متأخرة من الإسلام مساجد هناك بنيت، لكنها ليست مساجد يعني ما صلى فيها مثل الرسول ولا أمر بالصلاة فيها ولا هناك سنة معينة معروفة للصلاة في هذه الأماكن. لكن هذه المساجد تسمى المساجد السبعة وغيرها، هي يعني المكان المشهور الآن أن الخندق حفر في ذلك المكان. والذي يبدو أن المسلمين يعني قد التجأوا إلى جبل سلع، وجبل سلع يعني جبل معروف الآن وموجود، وإن كان قد رهقه وكثر عليه البناء، التجأوا إلى هذا الجبل جعلوا ظهرهم له، وحفر النبي خندقا يعني حول هذا الجبل وحول جزء كبير من المدينة، وذلك ليحمي يعني المسلمين من هجمة الكفار، وذلك أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا عدد قليل، والكفار جاءوا بجمع غفير يريدون استئصال المسلمين نهائيا في 10,000 مقاتل، المسلمين كانوا أقل من 3,000 رجل، وقد يعني خانهم بنو قريظة من اليهود الباقين في المدينة بعد أن عاهدوهم بألا يكونوا مع أعدائهم، فكانت وقعة شديدة جدا. وفي هذه الموقعة أنزل الله تبارك وتعالى آيات عظيمة من سورة الأحزاب، ينبغي لمن يذهب إلى هذا المكان كذلك أن يقرأها وأن يتعلمها، بدءا من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخره. فهذه الآيات كذلك فيها من الدروس والعبر شيء عظيم جدا. فقد حصر المسلمون في هذا المكان شهرا كاملا في جوع شديد وبرد شديد، وحفر المسلمون وحفر معهم النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي من شدة الجوع وضع حجرا ربطه على بطنه، فلما لم يكفي جمع له حجرا ثانيا. ففي هذه الغزوة الوحيدة التي ربط النبي الأحجار على بطنه، وكان يرفع مع المسلمين ويقول: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويرتجز كما يرتجزون، ويرفع معهم الصراط كما يرفعون صلوات الله والسلام عليه. أقول في هذه الغزوة أيضا من العظات والعبر شيء كثير، ينبغي للزائرين أن يستصحبوا معهم من درس يعني هذه الغزوات دراسة يعني واعية متفقهة متأنية، فيشرح لهم كذلك على الطبيعة يعني ما أمكن الوضع الذي كان عليه المسلمون في غزوة الخندق، والعبر التي من الممكن أن يعني تستفاد منها. ولعل يعني كتاب ميسر في هذا، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله قد فصل فيه تفصيلا سهلا لينا أخبار هذه المواقع والعظات والعبر والفقه الذي يمكن أن يستفاد من هذه المواقع. فقراءة كتاب مثل هذا الكتاب لا شك أنه يعني مساعد كبير جدا على استحضار يعني هذه المواقع وما لقيه المسلمون في جهادهم الطويل رضوان الله عليه. إذن ليس هناك لا في أحد ولا في الخندق مساجد يصلى فيها، وإنما تزار هذه الأماكن للتعرف على الطبيعة على جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه. هناك طبعا فيه يعني أيضا مسجد الغمامة. مسجد الغمامة هو مصلى النبي للعيد صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد الآن في وسط البنيان، وكان هذا هو يعني كان خارج البناء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الذهاب إلى هذا المكان ليس لي يعني لطبعا الصلاة فيها، ما في شيء معين بالنسبة للصلاة فيها،
يعني أجر معين، ولا كان النبي يقصده للصلاة صلى الله عليه وسلم ليس كقباء، لكن الذهاب إلى هذا المكان لمعرفة يعني الحد الإجمالي للمدينة في ذلك الوقت. فمن مسجد إذا مثلا شفنا مسجد الغمامة اللي هو الآن في وسط المدينة تقريبا، وشفنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجدين ما بعدنا عن بعض أكثر من يعني 500 متر تقريبا أو أكثر، يعرف الحد اللي كان عليه يعني يعني البناء في المدينة في ذلك الوقت. فقد كان بناء متواضعا جدا، والإنسان لما يشاهد هذا من هذا البناء المتواضع والأبنية المتواضعة التي أخرجت هذا الجيل الذي يعني فتح الأرض شرقا وغربا، لا شك أنه يتعجب أشد العجب. كذلك من المساجد التي لو زارها الإنسان أيضا يعني يأخذ بعض الفوائد والعبر، مسجد بني سلمة. مسجد بني سلمة هو يسميه الناس خطأ مسجد القبلتين، والحقيقة أنه ليس مسجد القبلتين، وإن مسجد القبلتين هو مسجد قباء. في قباء جاء رجل كان قد صلى العشاء مع النبي بعد أن أمره الله تبارك وتعالى بأن يحول وجهه من الشام إلى يعني من بيت المقدس إلى مكة. معروف أن المدينة بيت المقدس يقع في شمالها تماما، ومكة اللي هو الكعبة تقع في جنوبها تماما، وبالتالي فمعنى توجه القبلة أن النبي كان يتوجه إلى جهة الشمال، الشمال الجغرافي المعروف، إذا صلى ذلك في يعني في عهده في مكة، وكذلك 16 شهر في المدينة يصلي إلى بيت المقدس يعني شمالا إلى الشمال الجغرافي. ثم لذلك لما أمره الله تبارك وتعالى أتوجه إلى الكعبة توجه إلى الجنوب الجغرافي تماما، يعني زاوية 180 درجة من الشمال إلى الجنوب يعني تماما. طبعا هذا ثابت في قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بعد ذلك شطر الكعبة في صلاته وتحولت القبلة. في رجل صلى مع المسلمين مع النبي في صلاة العشاء، ثم لذلك ذهب إلى قباء يعني جاءهم في صلاة الصبح، وجدهم يصلون صلاة الفجر، ما زالوا طبعا على الأمر الأول يصلون إلى جهة الشمال إلى جهة بيت المقدس. فوهم في الصلاة قال لهم: إن القبلة قد حولت. فما كان من الإمام إلا أن تحول من موقعه شمالا إلى أن يتحول جنوبا، وتحول المصلون كذلك يعني رأسا على عقب إلى الجهة يعني تحول المصلون إلى الجهة المعاكسة تماما. هذه يعني هذه الحادثة تدلنا على يعني شدة المتابعة للأمر الشرعي، وكيف أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتابعون أمر الله تبارك وتعالى بمجرد أن يطأ يعني وأن يأتي إلى يعني آذانهم، كما قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكان السمع والطاعة دائما هو شعار يعني المسلمين. للأسف أن بعض الناس سمى مسجد بني سلمة خطأ هو مسجد القبلتين، ظنوا أن هذه الحادثة وقعت في مسجد بني سلمة. مسجد بني سلمة يقع في غرب المدينة، والحقيقة مسجد بني سلمة هذا هو الذي كان يصلي فيه معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم على ذلك يذهب إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم صلاة رضي الله عنه وأرضاه. الناس ظنت أن الحادثة حادثت قباء، حادثة القبلتين هذه التوجه حدثت في مسجد بني سلمة، ولذلك يسمون هذا المسجد خطأ بالطبع مسجد القبلتين. وللأسف أن هناك يعني من جهلة أيضا يعني الزوار يظنون أنه ينبغي للحاج أن يصلي أربع ركعات، ركعتين إلى جهة الكعبة وركعتين إلى جهة بيت المقدس،
وهذا من أكبر الأخطاء التي تقع يعني من الذين يزورون ولا يدرون يعني لماذا يذهبون المدينة ولماذا يزورون وما هي الأماكن يعني التي ينبغي أن يزورها وما التي لا ينبغي أن يزورها. فالحقيقة أن الصلاة يعني ركعتين إلى هذه الجهة وركعتين إلى هذه الجهة من أجهل يعني الجهل الذي لحق بالمسلمين من جراء عدم يعني دراستهم الدراسة الصحيحة لسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني في يعني في ظني أهم الأماكن التي يعني ينبغي أن تزار. بقي شيء يعني أخير ينبغي للمسلم كذلك أن يتوجه إليه وهو منطقة البقية وهي المقبرة التي دفن فيها يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها كذلك الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر هذه المخبرة. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأهل بقية فقال اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد بل حث يعني على يعني الموت في المدينة فقال يعني من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني شفيع لمن مات بها. فالذين يعني يموتون في المدينة ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيحرص المسلم على أن يزور قبور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذلك قبر بنته الطيبة الطاهرة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هناك كذلك قبر الحسن ابن علي رضي الله عنه. يزور يعني هذه القبور ويتذكر ما لأهلها من المواقف الشريفة ومن النسب الطيب الطاهر ومن الجهاد والتحمل والأذى الذي نال يعني هؤلاء الذين يعني كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يزور المسلم كذلك قبر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ويسلم عليه ويتذكر مواقفه الطيبة الشريفة التي يعني لا تحصيها للعجالة. فهو الصحابي الجليل الذي أنفق ماله ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وكانت خلافته من أعظم يعني خلافة الراشدين خيرا وبركة على المسلمين حيث استتباب الأمن والعافية والفتوح العظيمة. فالمسلمين في عهده وصلوا إلى القسطنطينية. فقول يعني خلافة يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت يعني خلافة الخير والبركة على المسلمين وإن كان يعني قد حصل فيها من فتن المضلين ومن فعل المنافقين الشيء الذي يعني انتهى بمقتله مظلوما بريئا مما نسب إليه رضي الله عنه وأرضاه. يتذكر الإنسان هذه المواقف ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له أبشر بالجنة على بلوى تصيبها وقوله لا إله إلا أبي هريرة يعني إذن له إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال يعني نستعين الله أو نصبر على قضاء الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لي لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. هذه في ظني هي يعني جملة الأماكن والمواضع التي ينبغي لمن يزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يشاهدها وأن يحرص عليها. بالطبع ليس هناك يعني بعد ذلك يعني أداب معين مثلا في الخروج من المدينة كوداع معين أو شيء معين بل كما ذكرنا أن هذه يعني مقصود طبعا هو زيارة المسجد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا يعني ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون بعيدا عن الشرك كله أنه مثلا يتمسح بالأحجار الموجودة أو بالحديد الموجود أو يقبل الأرض حول القبر أو حول يطوف على القبور كما يفعل كثير من الجهلة المشركين أو يستغيث بغير الله عز وجل فيقول يا محمد أغثني ومحمد أدركني. فقول الإنسان يا رسول الله أغثني أو يا رسول الله أدركني هذا كلها استغاثة بغير الله تبارك وتعالى. والنبي يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت يا محمد فقال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فلا يستغاث بقبر الرسول ولا يتوسل به فنقول يا رسول الله مثل اشفع لنا عند الله او اطلب من الله ان يدخلنا الجنة او كذا، هذا لا يسأل من النبي صلى الله وسلم عليه، وانما السؤال كله لله عز وجل كما علمنا الله تبارك وتعالى، فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فلا سؤال إلا لله تبارك وتعالى، ولا استغاثة إلا بالله عز وجل، ولا توسل إلا بالعمل الصالح أو بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كأن تقول اللهم بحبي لنبيك أكرمني أدخلني الجنة اغفر لي ذنبي، اللهم بمحبتي فتتوسل بعملك الصالح بمحبتك للنبي وطاعتك للنبي صلى الله وسلامه عليه واتباعك للنبي صلى الله وسلامه عليه. وأما القول اللهم بنبيك أكرمني هو اللهم جاه نبيك، فهذه بدعة منترة لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة أن يدعو الإنسان بالجاه. قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو، وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالدعاء علمنا إياه، فندعو بأسماء الله الحسنى، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، فندعو بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أو بعملنا الصالح بصلاتنا وبصيامنا، لما نقول مثلا اللهم إني مثلا أصلي هاتين ركعتين ابتغاء وجهك. أقول ينبغي يعني الحاج للزائر إذا أراد أن يدعو أن يدعو بمتوسلا بأسماء الله الحسنى كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، كان تقول يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي، اللهم إني أسألك لأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي، كما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أما الدعاء بجاه النبي فهو أمر مبتدع لم يأتي في كلام النبي ولا في كلام أصحابه، وإنما جاء في كلام المتأخرين من المبتدعة الذين يقولون اللهم بجاه نبيك افعلنا كذا وكذا، هذا دعاء مبتدع قد يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لكن أفضل منه أن نقول اللهم بمحبتنا لنبيك أو بطاعتنا لنبيك، فهذا الدعاء إنما هو بالعمل الصالح، فالمحبة منك والاتباع منك، فكأنك تتوسل الله عز وجل بعملك الصالح، كأن تصلي وتدعو وأن تصوم وتدعو وتحج وتدعو، هذا هنا يعني قد توسلت و أردت التقرب من الله عز وجل وأردت استجابة الدعاء بعملك الصالح. فالدعاء فالتوسل الله عز وجل إنما يكون بالعمل الصالح وليس بذوات الأنبياء أو ذوات الأشخاص. ولا شك أن جاه النبي عند الله عز وجل أعظم جاه، فإذا كان الله قد قال في موسى صلوات الله وسلامه عليه وكان عند الله وجيها، فلا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء جاها وشفاعة، ولكن لا يطلب هذا منه. ولم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله بجاهه، بل علمنا أن ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه بأسماء الله الحسنى ونتوسل إليه بأعمالنا، ولا نتوسل بهذه التوسلات التي اخترعها المخترعون وابتدعها المخترعون. المهم في ختام كلمتي أحب أن أذكر إخواني الذين يزورون المدينة المنورة أن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى وأن لا يشركوا بالله أحدا، لأن هذا أعظم ما بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعث بالنهي عن الشرك، فلا يليق بنا أن نخالف النبي في رسالته العظمى التي جاء من أجلها، جاء ليدعونا الله عز وجل ولأننا موحدين الله عز وجل، فنأتي نخالفه ونشرك به هو فندعوه هو ونستغيث به هو ونترك الله تبارك وتعالى الذي ما جاء النبي إلا ليعلمنا بابه بار الله عز وجل وإلا يوجهنا إلى دعائه سبحانه وتعالى، فكأننا نخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزعم أننا يعني نتبعه ونحبه، نأتي نخالفه في أعظم ما بعث به وهو التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما بعث به التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني لا يوحى إلي إلا هذا. يعني هذا هو يعني مضمون ومؤدى والهدف النهائي من كل الدعوة، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين إلى أن نؤدي يعني حجنا ومناسكنا وزيارتنا كلها على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى عنا ويرضاه، ونجعلنا بعيدين عن الشرك كل أنواعه، الشرك الأكبر الأعظم وهو دعاء غير الله والاستعاذة بغير الله والاستعانة بغير الله والطواف بغير بيت الله ومثل هذا الشرك الأعظم، وكذلك الشرك الأصغر، شرك الرياء، شرك المراءة، شرك التسميع، شرك من يفعل الشيء ليسمع به ليقال عنه هو حاج وهو زائر وهو ذهب إلى هنا وذهب إلى هنا وفعل كذا، هذا الذي يقصد هذا بعمله لا شك أنه مسمع، أراد أن يسمع الناس ما وفق إليه، ما يعني أداه من عمل، ولا شك أن هذا مثل هذا عمله مردود عليه ولا يقبله الله تبارك وتعالى ولا يثيبه عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من الشرك كله، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين.